بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. هذا الحديث الشريف اشتمل على تعظيم أمر سفك الدماء المحرمة، وأن الله عز وجل جعله أول الحقوق التي تكون بين الناس قصاصا يوم القيامة. تناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بإيراده في كتاب القصاص، والسبب في ذلك أن سفك الدماء المحرمة إنما يكون بسبب التقصير وعدم الاستشعار لهذا الذنب الكبير. فناسب أن يذكر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه من الأحاديث في تعظيم أمر الدماء، لكي يكون في ذلك رادع وزاجر لمن تسول له نفسه الإقدام على سفك دماء المسلمين المحرمة. وهذا الأمر أعني تعظيم دماء المسلمين المحرمة، قد وردت نصوص الكتاب والسنة بتعظيمه وبيان خطره على من ألاء وبيان خطره. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فأخبر الله سبحانه وتعالى عن عقوبة من سفك دم المسلم المحرم بدون حق، فأخبر أن الله عز وجل يلعنه وأنه يغضب عليه، وأن مأواه إلى جهنم خالدا فيها، وأنه أعد له العذاب العظيم. فهذه أربع عقوبات على القول بأن قوله سبحانه وأعد له عذابا عظيما فيه العموم. وبناء على ذلك، فإن الإقدام على سفك الدم المحرم يتضمن أربعة عقوبات لصاحبه. فالعقوبة الأولى: لا غضب الله عز وجل على صاحبه، وقد بين الله تعالى أنه إذا غضب على العبد فقد هوى، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. فمن حل عليه غضب الله عز وجل فقد هوى، ومن هوى فقد ضل وغوى وأصاب عين الردى. والعقوبة الثانية: لعنة الله عز وجل عليه، ومن لعنه الله فقد طرده وأبعده عن رحمته، ولم يبق شيء في السماوات والأرض إلا لعنه، كما قال سبحانه وتعالى: فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وأما العقوبة الثالثة فقوله سبحانه: فغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فالعقوبة الثالثة كونه من أهل جهنم وبئس المصير. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجملة، فمنهم من يقول إن هذا في المستحل لسفك الدم المحرم، بمعنى أن يقدم على قتل أخيه المسلم وهو لا يرى البأس والحرج في قتله. وهذا هو أقوى الأقوال عند العلماء رحمهم الله. وهناك أقوال أخرى، وقوله سبحانه وتعالى: وأعد له عذابا عظيما. قال بعض العلماء: هذا العذاب العظيم من الله سبحانه وتعالى عنه، وذلك أنه يشمل عذاب الدنيا والآخرة، فكل من سفك الدم البريء المحرم فإن الله ينكد عليه حياته وينغص عليه عيشه، ولذلك تجد القاتل لا يهمأ له باله ولا ترتاح له نفسه، وذلك بسبب هذه الجريمة العظيمة، ويصبح في نكد من العيش ولو كان في أرغبه وأحسنه.
وقوله وأعد له عذابا عظيما يشمل العذاب بين العذابين بين عذاب الدنيا والآخرة وهو عذاب البرزخ والقبر. وذلك أن النصوص ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النميمة ونحوها من كبائر الذنوب توجب العقوبة بعذاب القبر، وسفك الدماء المحرمة من كبائر الذنوب. ولذلك حمل بعض العلماء قوله تعالى وأعد له عذابا عظيما على العموم، أي أنه يكون له عذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب الآخرة، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون جزاء وفاقا. ولذلك وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الصحيح وغيره من الأحاديث الصحيحة بتعظيم أمر الدم المحرم. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس المحرمة وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعظيم دم المسلم المحرم تدل دلالة واضحة على خطر الإقدام على إزهاق النفوس البريئة بدون حق. وكانت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يخطب خطبة حجة الوداع التي كانت مليئة بالوصايا والأحكام وغيرها من شرائع الدين والإسلام والتي كانت منهجا من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة، فلما أراد أن يخطب الناس أمر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه أن يستنصت الناس بمعنى أن يأمرهم أن ينصتوا لخطبته. قال جرير وقال عليه الصلاة والسلام ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالدم المحرم من المسلم لا يجوز الإقدام عليه إلا ببينة. ولذلك جاء في الأثر إن من ورطات الدماء إن من ورطات الأمور سفك الدماء المحرمة. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام ويروى موقوفا عن بعض أصحابه رضي الله عنهم لا يزال المؤمن في فتحة من دينه ما لم يسفك دما حراما. فالدماء المحرمة ينبغي تعظيمها. وهذا الحديث معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ اشتمل على أمر من أمور الآخرة التي لا يعلم ما فيها غير علام الغيوب. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه عن عرصة من عرصات يوم القيامة وهي عرصة القضاء، وذلك أن يوم القيامة على أحوال وأطوال نسأل الله بمنه وكرمه أن يسلمنا منها. فهناك عرصة يخرج الناس فيها يخرج فيها الأولون والآخرون ويجمعون بين يدي الله جل وعلا حفاة عراة غرلا ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. وهناك عرصة يكون فيها السؤال والحساب ومناقشة العباد على الصغير والكبير والجليل والحقير والخردلة والقطنير، وتطيش عقول الناس من صحائف الأعمال بمن طوت عليها من دقائق الأقوال والأعمال، وكل ذلك بتفصيل من ذي العزة والجلال. فمن هذه العرصات عرصة القضاء، وهي عرصة يقف الناس فيها للقصاص في المظالم، يحكم فيها خير الحاكمين يقص الحق وهو خير الفاطمين، فيختص سبحانه وتعالى للمظلوم من الظالم حتى يختص منا للبهيمة الجلحاء من الشاة القرناء. ومن ذلك القصاص في الدماء، فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا كانت هذه العرصة وكانت حقوق العباد فإن أول ما يقضى فيه بين العباد من حقوقهم حقوق الدماء. وهذا يدل على عظيم شأنها، لأن تقديمها والعناية بها يدل على عظيم خطرها وجليل شأوها. فأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أول ما يفصل فيه بين الناس في عرصة القضاء في الحقوق هي حقوق الدماء. واستشكل بعض العلماء رحمهم الله هذا الحديث الصحيح مع قوله عليه الصلاة والسلام في السنن: أول ما يحاسب عليه العبد من دينه الصلاة. والجواب أن حديث السنن المراد به حقوق الله جل وعلا، وحديثنا المراد به حقوق العباد. والقاعدة في الأصول أنه لا يحكم بالتعارض بين النصين إلا إذا استويا مكان استويا في مكان الورود ومحله، وهنا مكان الورود مختلف. فالحديث الذي يدل على الصلاة متعلق بحقوق الله جل وعلا، والحديث الذي يدل على الدماء متعلق بحقوق العباد، فلا تعارض بين النصين. وقوله عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى فيه بين العباد الدماء، يقال قضى الشيء إذا فرغ منه، وقضى بمعنى حكم، وقضى بمعنى أمر ووصى. ويستعمل القضاء بمعنى الفراغ من الشيء، فاستعماله بمعنى الفراغ من الشيء قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقوله فإذا قضيت الصلاة أي فرغتم من فعلها وانتهيتم منها. ومنه قوله سبحانه: فإذا قضيتم مناسككم. وأما القضاء بمعنى الحكم فقوله سبحانه: القضاء بمعنى الأمر والوصية فقوله سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى. والقضاء بمعنى الإعلام والإخبار. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وقضينا إليه ذلك الأمر أن بادر هؤلاء مقطوع مستحيل. فهذه أشهر معاني القضاء. وهنا استعمل القضاء بمعنى الحكم، والفصل بين الخصمين. فقوله صلوات الله وسلامه عليه أول ما يقضى أن يفصل فيه ويحكم فيه من رب العزة والجلال، وذلك في يوم القيامة لقوله يوم القيامة. وسمي يوم القيامة بكونه بيوم القيامة لكون الناس يقومون فيه لرب العالمين. وله أسماء كثيرة ذكرها الله جل وعلا في كتابه المبين، وذكر بعضها رسوله الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ومن عادة العرب أن الشيء إذا كثرت أسماؤه دل ذلك على عظم شأنه وعلو شأنه. فلما كان يوما عظيما شديد الأهوال عظيم الحال، كانت له هذه الأسماء المتعجبة من العزة والجلال، لكي يكون الناس على بصيرة مما هم قادمون عليه. نسأل الله العظيم بمنه ورحمته ولطفه أن يسر حسابنا وأن يمن كتابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
عن سهل ابن أبي حتمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا، فدفنه ثم قدم المدينة
فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابن مسعود وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، وهو أحدث القوم. فسكت فتكلما فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقلهم النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. وفي حديث حماد بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم 50 منكم على رجل منهم فيدفع برمته. قالوا: أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. ودعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. وفي حديث سعيد بن عبيد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه، وداعوا بمئة من إبل الصدقة.
هذا الحديث يعتبره العلماء رحمهم الله حديث القسامة. قال عنه القاضي عياض: إنه ركن من أركان المصالح التي اشتملت عليها الشريعة الإسلامية وقاعدة من القواعد المهمة في الدين، وذلك لاشتماله على هذا الحكم الذي صينت به دماء المسلمين المحرمة وحفظت به حقوقهم في الدماء، وهو يشتمل على قصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسميه العلماء رحمهم الله حديث القسامة. والقسامة تعتبر من السنن والعادات التي كانت في الجاهلية، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قضى بها أبو طالب في الجاهلية في قصة الهاشمي، وذلك أنه لما قتل عمر الذي قتل، فلما اجتمعوا خيرهم بين ثلاثة أمور: إما أن يدفعوا دية قتيل الهاشمي وذلك لكونهم مخطئين، أو يحلفوا 50 يمينا ويبرعون، أو يقتلهم، فاختاروا حلف اليمين. فكانت سنة من سنن الجاهلية. ولذلك جاء في حديث أبي هريرة أنه قال: كانت من سنن الجاهلية فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وقع قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، وقضى بها أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين، وذلك في قصة رجل من هذيل. حاصلها أن هذا الهذيل تبرأت منه جماعته وقبيلته، وكان التبري من شأن الجاهلية وأبطله الإسلام. والمراد بالتبري والتخلي أن يخرج الرجل من القبيلة وتقول له القبيلة: لست منا ولسنا منك، ولا يزوجونه ولا يناكحونه. وهذا من أمر الجاهلية، ومن فعله فعليه لعنة الله والملائكة. والسبب في ذلك أنه يعين على قطيعة الرحم، ويحرم الإنسان حقه في قرابته وعصبته. فلا يجوز للمسلم أن يخرج مسلما من نسبه وقبيلته بدون وجه حق. فالتبري من الأنساب بعد ثبوتها من شأن أهل الجاهلية. ففعل الهذليون هذا بصاحبهم، فخرج الهذلي منهم حتى قدم على مكة، وقف بباب رجل من أهل مكة كان من أهل اليمن. فلما قرأ عليه الباب شعر به رجل من الهذليين فرماه بسهم أو قتله. ثم فتح الرجل بابه فوجده قتيلا على الباب. فادعى الهذليون أن هذا الرجل البريء قد قتل صاحبهم، ثم رفعوه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأمرهم عمر بن الخطاب أن يحلفوا أيمان القسامة، فاجتمع 49 منهم وطلب 50، وكان رجلا بالشام فافتدى منهم وجعل مكانه رجلا بدراهم، فخرجت هذه المجموعة تريد أن تحلف الأيمان الفاجرة على هذا الدم البريء، فلما خرجوا في الطريق أصابتهم السماء بين الطائف ومكة ودخلوا إلى الغار، فانطبق عليهم الغار دون أخي القتيل والرجل الذي ليس معهم، وأدخل بينهم فانتشرت رجله وهوت الصخرة على أخي القتيل فقتلته، ولذلك كانوا يقولون قل أن يحلف أيمان القسامة قوم فيسلمون، فإنهم إذا حلفوها ظلما لا يمر عليهم عام أو لا تمر عليهم سنة حتى يهلكوا والعياذ بالله، وهذه هي سنة القسامة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنها في هذا الخبر الذي ورد في قصة شويصة ومحيصة بن مسعود حينما قتل عبد الله بن سهل أثناء وجوده بخيبر. والقسامة مأخوذة إما من القسم أو من القسمة، فإن كانت مأخوذة من القسم فلا إشكال باستعمالها على اليمين، فيقال سميت القسامة قسامة لاستعمالها على القسم بالله بمعنى الحلف، وذلك أنها تتضمن الحلف 50 يمينا على إثبات الدم أو التبري من قتل. أما إذا قيل إنها مأخوذة من القسمة فالسبب في ذلك أن أيمان القسامة تقسم على الورثة على أحد قولي العلماء، أو تقسم على عصبة المدعى أو المدعي أو المدعى عليه على القول الثاني، وبناء على استعمالها على القسمة سميت قسامة لمكان التقسيم. وقد شرعت هذه القسامة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وصورة القسامة أن يقتل إنسان في قرية أو مدينة أو حي أو حارة ولا يعلم القاتل ولا توجد البينة عليه بعينه، ويكون هذا المقتول إما أن يكون موجودا في حي يعرف بالعداوة لأهل هذا القتيل، أو يعرف بالعداوة للقتيل نفسه، أو يوجد في الحي رجل يعرف بعداوة هذا القتيل، فحينئذ يرفع أولياء المقتول أمرهم إلى القضاء، ويقوم القاضي بإحضار من يدعى أنه قتل، فإذا أحضر طولب أولياء المقتول بحلف 50 يمينا، ويحددون رجلا معينا أنه هو القاتل، فإذا حلفوا 50 يمينا استحقوا دمه فقتلوه، وإذا امتنعوا من الحلف فإنه يطالب أولياء من ادعي أنه قاتل بالحلف، فيحلفون 50 يمينا أنهم ما قتلوا ولا يعلمون من الذي قتل، فإذا فعلوا ذلك فحينئذ يسقط القصاص والقتل. ومناسبة كتاب باب القسامة لكتاب القصاص واضحة لاشتمالها على كونها دليلا من أدلة ثبوت القصاص، فكما أن القصاص يثبت بالشهادة والإقرار كذلك يثبت بالأيمان، والحكم بالقسامة يعتبر مخالفا للأصول، وذلك أن الأصل يقتضي أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فالأصل أنه إذا ادعى أناس أن فلانا قتل فلانا فإنه حينئذ يطالب المدعي بالبينة فيحضروا شهودا على ما ادعوا، فإذا أحضروا شاهدين عدلين فإنه حينئذ يثبت القصاص. وأما إذا لم توجد عندهم البينة صرف الأمر إلى المدعى عليه وهو الذي يدعى أنه قاتل، ويسأله القاضي عن دعوى الخصوم، فإن أقر فقد ثبت بإقراره قولهم، ويحكم القاضي بثبوت القصاص إذا ثبتت الشروط التي سبق بيانها لاستيفاء القصاص وثبوته، وأما إذا أنكر هذا الخصم فإنه حينئذ يحلف اليمين بالله عز وجل ويبرأ. ولكن في القسامة يختلف الأمر، فإنه حينئذ إذا ثبتت القسامة بشروطها المعتبرة فإنه يطالب أولياء المقتول بحلف 50 يمينا على رجل معين، ويشترط في هذا الرجل أن تكون بينه وبين القتيل عداوة، وهي التي يسميها العلماء بلوث القسامة. يستوي في ذلك أن تكون عداوة دينية أو عداوة دنيوية، فمثال العداوة الدينية كما يقع بين اليهود والنصارى كما ورد في هذا الحديث، ومثال العداوة الدنيوية خصومة بينهما أو ثأر قديم بين هذين البيتين، فحينئذ يكون ذلك من اللوث الموجب للقسامة. أما إذا ادعوا على رجل غريب وليست بين هذا الرجل وبين القتيل أي دلائل ولا قرائن تدل على وجود العداوة فإنه لا يحكم بالقسامة، وإنما يبقى الأصل الذي ذكرناه، نقول لأولياء القتيل إما أن تحضروا البينة التي توجب صدق ما ذكرتموه، وإلا حلف الخصم يمينا أنه بريء ويبرأ. والقسامة لها شروط ينبغي توفرها. فالشرط الأول أن تكون هناك دعوى بالقتل، فلا تقبل القسامة بدون وجود دعوى، والأصل في حقوق الآدميين أنها لا تثبت بالحسبة وإنما تثبت بالدعوى، كما سيأتي إن شاء الله بسطه وبيانه في كتاب القضاء. ويشترط في هذه الدعوى أن تشتمل على القتل، سواء قالوا قتله عمدا وعدوانا، أو قالوا قتله بالخطأ، أو قالوا قتله قتل شبه عمد، لأن ذكروا ما يدل على قتل شبه العمد، كما ذكرنا ضوابط الجميع فيما تقدم من الفوارق بين العمد والخطأ وشبه العمد. الشرط الثاني ولا تثبت القسامة إلا في القتل. أما القسامة في الجروح فإنها لا تثبت فيها بدون خلاف بين العلماء رحمهم الله. فلو أن إنسانا وجد مجروحا أو كسرت رجله أو بقرت أو قطع أو نحو ذلك من الاعتداء الذي يكون على الأعضاء، لو أن إنسانا فعل به ذلك وادعى رجلا معينا، فإنه لا تثبت القسامة في القصاص بالجروح، وإنما تختص بالقصاص في الدماء وحدها. الشرط الثاني أن يكون هناك لوث، والمراد بأن يكون هناك لوث، واللوث هو العداوة الظاهرة البينة، سواء كانت بين القتيل ومن يدعى أنه قتله، أو بين جماعة الاثنين، أو بين قبيلتيهما، أو بين حييهما، أو بين مدينتيهما، فكل ذلك مما يعتبر موجبا للقسامة لوجود القرينة الظاهرة. ومن القرائن التي تعتبر لوثا في القسامة عند بعض العلماء أن يوجد إنسان قتيل يتشحط في دمه، ويوجد رجل هارب ومعه سكين ملطخة بالدماء، أو يوجد على ثوبه أثر الدماء، فإن هذا من اللوث الذي يدل على كونه قاتلا لذلك الرجل، فعند هؤلاء تثبت القسامة سواء كانت بينهما عداوة أو لم تكن بينهم عداوة ومن صور اللوث عند بعض السلف رحمهم الله أن يوجد القتيل في آخر رمق من حياته فيقول قتلني فلان، وهذه المسألة تعرف عند الفقهاء بمسألة التدنية البيضاء، وهي أن يوجد الرجل أو توجد المرأة في آخر رمق من الحياة فيسأل من الذي فعل بك فيقول فلان، فهذه تعتبر من صور اللوث، وذلك على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، وسيأتي الكلام عليها. وذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي سيأتي. فهذه صور اللوث، فإذا كان هناك لوث أو كانت هناك عداوة بين الخصمين فإنها تثبت القسامة دون، وأما إذا لم تكن هناك عداوة فإن الأمر فيه تفصيل. فلو أن إنسانا وجد قتيلا بين جماعة، فقال بعض العلماء لا بد وأن واحدا من الجماعة قد قتل، فيجوز لأولياء القتيل أن يحلفوا على عموم الجماعة ويطالبونهم بالدية. مثال ذلك ما يقع في الزحام، فلو أن قوما ازدحموا في مكان ضيق ووجد بينهم إنسان مقتول بسبب الزحام فإنه قتل خطأ ويوجب القسامة عند طائفة من السلف. قالوا لا شك أنه مقتول بفعل واحد منهم، وبناء على ذلك يجوز أن يحلفوا على المتعددين، وهو قول الإمام أبي ثور خال إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي الفقيه المشهور، يقول تجوز القسامة على المتعددين، وذلك في الصورة التي ذكرناها وأشباهها. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لظاهر الحديث الذي معنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله عبد الرحمن بن سال ولحويصة ومحيصة بن مسعود تحلفون 50 يمينا فتستحقون قاتلكم، وفي رواية فتستحقون دم صاحبكم، فأمرهم أن يحددوا القاتل وأن يبينوه، فدل على أن القسامة لا تكون على أكثر من واحد وإنما تثبت القسامة للواحد. الشرط الثالث أن تكون على معين دون الجماعة كما ذكرنا. الشرط الرابع أن يتفق أولياء المقتول على دعوى القتل، وهذا الشرط المراد به أن يجتمع أولياء المقتول على كلمة واحدة في القتل. فلو قال 3 من أولياء المقتول قتله فلان وقال الرابع لم يقتل، فإنه لا تثبت القسامة لمخالفة هذا الرابع، فلا بد من اتفاقهم واجتماع كلمتهم على الشخص المعين. ولو قال أحدهم قتله فلان وقال الثاني بل قتله فلان لم تثبت القسامة لمكان الاختلاف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد القاتل وأمر في حديث عبد الله بن سهل رضي الله عنه وأرضاه أن يبين القاتل. فهذه هي أهم الشروط التي ينبغي توفرها في القسامة. يقول المصنف رحمه الله عن عبد سهل بن أبي حثمة، هذا الحديث يرويه سهل بن أبي حثمة عن رجال من الأنصار، وهناك رواية عن رافع بن خديج رضي الله عن الجميع. وسهل بن حثمة من صغار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يكنى أبا محمد وأبا عمارة، وكان وقد ولد في السنة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات. يقول رضي الله عنه وأرضاه أن سهل بن عبد الله وحويصة بن مسعود انطلقا إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، أي انطلقا مسافرين إلى خيبر، ويكون السفر إما لتجارة أو حاجة أو يكون لخرف النخل. وكان صلى الله عليه وسلم يبعث لليهود من يخرس لهم النخل، وكان خارصه عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه ورجال من الأنصار. فخرج هذان الصحابيان حتى قدموا على خيبر فتفرقا، فذهب سهل إلى ناحية وذهب الحيصة إلى ناحية، ثم إن محيصة قدم فوجد عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه. قوله وهو يتشحط في دمه قتيلا، المراد بذلك أنه طعن أو جرح حتى نزف ومات، ولذلك ذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن القسامة تختص بالقتل الذي فيه جرح، وأما القتل الذي لا جرح فيه فإنه لا تثبت القسامة فيه، فلو أنه وجد قدر الرفق سيتاه أو ضرب على دماغه فمات فإنه لا يحكم بالقسامة على قوله عليه رحمة الله. وذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن القسامة تثبت في الجروح وغير الجروح، فيستوي في ذلك أن يطعنه أو يرميه بحجر فيموت دون خدش ولا جرح، أو يخنقه أو يكتم نفسه حتى يموت أو يسقيه السم، كل ذلك عندهم يوجب للقسامة ويعتبر من الأمور التي ينبني عليها حكم القسامة. وهذا هو الصحيح أنه لا يشترط في القسامة أن يوجد الجرح، وذلك لأنه لا عبرة بالصورة مع وجود المعاني، فإذا ثبت أن المعنى في الشريعة والمقصود هو صون دماء الناس فإن هذا المقصود يفوت إذا قلنا بتخصيص الحكم بالجروح دون غيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسر من أصحاب الدعوى هل كان مطعونا أو غير مطعون، والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكان حكم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه يستفاد منه العموم. وقوله وهو يتشحط في دمه جاء في الرواية الثانية أنه وجده مقتولا في عين من عيون خيبر، أي أنه كان عند العين، إما أنه كان يستقي أو كان عندها يريد حاجة فقتل من اليهود. فانطلق محيصة إلى المدينة فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عبد الرحمن بن سهل وهو أخو القتيل، ومعه حويصة أخوه، وكل 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 من حويصة ومحيصة يعتبر من أبناء عم القتيل. فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهب عبد الرحمن يتكلم، أي أراد عبد الرحمن أن يتكلم بمعنى أن يقيم دعواه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك واضح، وذلك أن عبد الرحمن هو أخو القتيل، ولذلك عصبته أقوى من عصبة ابني العم، أعني حويصة ومحيصة ابني مسعود، ابن مسعود رضي الله عن الجميع. فأراد عبد الرحمن أن يتكلم وكان صغير السن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، أي اترك الكلام لمن هو أكبر منك يبتدئ. وفي هذه الجملة دليل على تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكبير المسلمين، وهي سنة من سنن الدين وشعيرة من شعائر الصالحين، إجلال كبار السن من المسلمين والمؤمنين وتوقيرهم وإجلالهم من سنن النبي صلى الله عليه وسلم التي فعلها ونبذ إليها بقوله. ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما فتح مكة جاءه أبو قحافة ورأسه كالثغامة يسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، فقال صلوات الله وسلامه عليه أتعبتم الشيء؟ هلا تركتموه حتى نأتيه؟ فهذا يدل على إكرامه صلوات الله وسلامه عليه لكبير المسلمين. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل عليه جعفر، فلما دخل عليه قام له النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه وقبل بين عينيه، وهذا يدل على إجلاله صلوات الله وسلامه عليه وإحذاره للكبير. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، أي ليس على هدينا الكامل. فإذا رأيت شابا من المسلمين يوقر الكبير ويجله فاعلم أنه من خيار المؤمنين وهو على سنة سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وهذه السنة قد أضاءها كثير وقد اشتد بهذا الحديث اشتد به طائفة من العلماء رحمهم الله على تقديم الكبير ولو كان غيره أحق منه بين وجوه، وذلك أن عبد الرحمن أحق بالدعوى من غيره، وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الغير لمكان السن. ولذلك مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أنه إذا دخل بالشراب والطعام أنه يبتدأ بالكبير ونحوه من بالحق، ولا يبتدأ باليمين إذا كان فيه صغار السن، وذلك لأن اليمين والتيامن سنة، وإجلال الكبير مأمور به في قوله كبر كبر. ولو دخل الصغير والكبير إلى مكان وكان الصغير أينا والكبير أيسر فإنه ينبغي على الصغير أن يقدم الكبير، لأن التيامن سنة وتقديم الكبير يعتبر عاقب من هذه السنة. وهذا هو الفقه في الدين ومراعاة مقاصد الشريعة التي وردت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام كبر كبر، قال فتكلم أي تكلم حويصة ومحيصة، وحويصة كان شاهدا للأمر بعد الفراغ من القتل ولم يشهد القاتل، بمعنى أنه لا يعرف من الذي تولى قتل عبد الله رضي الله عنه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر قال صلوات الله وسلامه عليه تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم قاتلكم، وفي رواية صاحبكم. قوله عليه الصلاة والسلام تحلفون 50 يمينا وفي رواية على رجل منهم، فيه دليل على أن القسامة لا تكون إلا على شخص معين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك حويصة ومحيصة، وصورة القسامة مقيدة بما ورد به النص لكونها خارجة عن الأصول. قوله عليه الصلاة والسلام فتستحقون به دم صاحبكم، فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء أن القسامة توجب القصاص والقتل، وأنها تكون في قتل العمد خلافا لمن قال إنها توجب الدية ولا توجب سفك الدم، والصحيح أنها توجب سفك الدم. قالوا يا رسول الله كيف نحلف ولم نشهد ولم نرى؟ وفي هذه العبارة دليل على مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يحلفوا 50 يمينا مع كونهم لم يشهدوا القضية،